بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب تلك السواعد باللخاء يحلو بها وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب
نرقى بأحلام الشباب.
أود أن أشير إلى مسألة التعافي في الأمر الديني والأمر الوطني. اليوم على مستوى المجتمعات هنالك علاقة مأزومة بين الحاكم والمحكوم، بين الشعوب، بين الدعاة. على مستوى الدعاة أنا أفرق بين مسألتين: ما يتعرض له الداعية لا سيما المشاهير من أهل العلم والفضل الذين كتب الله له قبولا عاما، هنالك أهل الغرض والمرض والحسد الذين يشنعون عليهم. نصيحتي لهم أن يكون شعارهم إذا هم ألقى بين عينيه عزمه وأعرض عن ذكر العواقب جانبه، لا يلتفت لمثل هذه الترهات، إنما يجتهد في أمرين: يجتهد في سلامة المنهج الذي يسير إليه دعوة وتعليما وإرشادا وبلاغا، والأمر الثاني أن يتقبل نصح الناصحين وأن يتعرف على الحقائق الموضوعية التي تذكره بتجويد أمره. ولكن ثمة واجب على إخوانه الدعاة إذا وجدوا أن ثمة مشروعا يستهدف محاولة الاغتيال المعنوي لهذا الداعية، واجب عليهم أن يذبوا عن عرض أخيهم وأن يدافعوا عنه بالحق، فهذه مسؤولية شرعية تقع في أعناقنا جميعا، وهم يتصدون لهذه المهمة الكبيرة في مسألة البلاغ. المسألة الثانية: التعافي الديني على مستوى الجماعات التي انتصبت للدعوة على اختلاف توجهاتها. عليهم أن يدركوا أنهم لو أنفقوا عمرهم جميعا في المتفق عليه لا يعني استفرغهم الزمان، فكيف يضيع الوقت في المختلف عليه تكفيرا وتضليلا وتفسيقا وتبديعا وتجهيلا. ولذلك التغافر والتعافي في هذه المسألة مهمة. المسألة الثالثة أيضا من أمراض القلوب التي تقع بين المنتسبين في حقل الدعوة. ابن عباس رضي الله عنهما يقول: العلماء أشد تغايرا من التيوس في زروبها، ولذلك ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث، أي الرجال المهذب. لا بد من أن نكون كبارا، فالكبار دائما يتصرفون ليس بردة الفعل وإنما بالذي يليق بأخلاقهم وبمشاعرهم ومسالكهم الذي يقدمونه للناس خطابا وعظيا يريد الناس أن يلتمسوه قدوة تسعى بينهم وييسدونه عملا. ثم النقطة قبل الأخيرة هي المسألة المتعلقة بالعلاقة المأزومة. نحن اليوم ندعو إلى التعافي الوطني، بمعنى أن الحاكم إذا اجتهد في أسلوب الإقصاء والتهميش والإبعاد والقتل والتشريد والظلم والسجون والمعتقلات وكذا، هذا يؤدي إلى بؤر الاحتقان والتوتر وذهاب الأخضر واليابس. ولذلك الدعوة إلى التعافي الوطني الذي لا يقصي أحدا ولا يشنع على أحد ويجعل الجميع يتساوون في الحقوق والواجبات ويلتزم الجميع بالمنهج السلمي قولا وممارسة، هذا من شأنه أن يحقق الاستقرار والأمن والأمان في ظل قيم الحق والعدل والرحمة على المجتمعات التي نحتاج إليها. اليوم العالم في ظل هذه الازدواجية في المعايير محتاج إلى ما يمكن أن يسمى بحلف فضول عالمي يقيم العدل في ظل وحدة معيار واستقامة ميزان. هذا نحتاج إليه أن نستنصر في هذا المبدأ بأصحاب الضمير الحر في العالم والشرفاء الذين يكرهون الظلم والضيم، لا يتصورن امرؤ أن التعافي الذي ننشده كقيمة أخلاقية فيما بيننا تعني الإقرار بالظلم على الاحتلال وعلى الغصب وعلى الإهانة وعلى المقدسات وعلى كذا، فالذي يعتدي يرد عدوانه، ولكن هذا على سبيل المسائل الخاصة. أما من تعدى على المال العام وتعدى على الحق العام وتعدى على حق الله تعالى وعلى حق الأمة فهذا له منهج آخر غير منهج التعافي على مستوى السلوك الشخصي، حتى نجمع القضايا بعضها إلى بعض. وصلى الله على نبينا محمد.
تلك السواعد باللي
قرأت ما كتب عنه صلى الله عليه وسلم حتى من الغربيين المنصفين. أعظم قرار اتخذه صلى الله عليه وسلم في حياته: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا استدل به حتى في المنابر الدولية من الفلاسفة، والغربين استدلوا بهذا الذي كتبوا وأنصفوا عنه صلى الله عليه وسلم. هذا قرار يهز الضمير العالمي: اذهبوا فأنتم الطلقاء. من هم؟ شتموه، آذوه، سبوه، طردوه، جرحوه، حتى نالوا عرض الشريف صلى الله عليه وسلم، ردوا دعوته، كذبوا رسالته، ذبحوا أصحابه، طردوا بناته عليه الصلاة والسلام، طردوه من بيته، ثم يعلن إعلان العام مع العلم الدولة بيده صلى الله عليه وسلم، والسيف والجيوش، وقد استسلم أعداؤه وجردهم من السلاح. انتظروا ماذا يقول؟ يقول باستقاف أن في يقول في الكلام ضمير مستتر: ما ترون أني فاعل بكم؟ يعني معنى الدولة عندي وأنا المنتصر وأنا الغالب ومعي الجيش. فسكت الناس، حتى في بعض روايات السيرة أنهم بكوا أمامه، قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، نحن بحاجة إلى قرار عام، عفو عام. قبل سنوات كتبت في الشرق الأوسط العفو العام، وأنا أظن العبد الفقير أني ما تأثرت بما قال، ودي أطبقها إلى الآن مثل هذا، لأن ردود الأفعال التي أتت غير عادية. يقول الشريف الرضي مثلا: يا ليلة العفو، هل عدت ثانية؟ سقى زمانك هطال من الديم. نحن بحاجة إلى إعلان عفو عام في بيوتنا، هذا العفو عن الذرية، العفو عن الأبناء. يوم ذكر سبحانه وتعالى مشاكسة مع الأبناء، أتى قال سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم.
لحظة، ليه ضحكت يا شيخ سلمان؟ المعنى في بطن الشاعر.
هو سبحان الله إذا نظرت إليه نسيت القرآن، ما أدري لماذا. أنا حافظ حتى أرى، استغفر الله، أعوذ بكلمات الله التامات بشر ما خلق.
أكمل يا شيخ عايز.
شكرا لكم. يقول: حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عفى عن المنافقين. شوف من حب العفو، حتى قال له ربه يعاتب: عفى الله عنك لما أذنت لهم، عفى عنهم المنافقين. يعني نحن بحاجة إلى العفو بين الحاكم والمحكوم، وبين الداعي والمدعو، وبين الزوج والزوجة، ولا ما تصلح الأمور، وبين الأب والابن. نقول والله نحن نحاول أن نطبق هذا في خطاباتنا، ومن عفى وأصلح فأجره على الله. أضفت طبعا، كان يقول أحد الدكاترة أنك ما كتبت العفو العام في لا تحزن، فأضفت هذا المقال وقلت لأخي أنه كان في الشرق الأوسط تصل بناس ما كنت أظن، وإذا هي المأساة. يقول لي أحد الكبار من صناع القرار: هذا الذي نريده في مجتمعنا، هذا تبثون هذا الخطاب. يعني أعظم ما نستفيد من اسم العفو سبحانه وتعالى اليوم كدعاء وطلبة علم علماء، أن نكون نحن بحاجة إلى عفو عام. نحن الأمة الإسلامية ما قسم لعدم العفو العام بين الحاكم والمحكوم، بين الداعي والمدعو، بين الرجل والمرأة، بين الأب والابن. نحن بحاجة إلى تمثيل الاسم هذا في حياتنا، أن نعفو عفوا عاما. عفى الله عنكم جميعا.
وعلى المحبة والنقاء نرقى بها.
مشهد صغير جدا، نأخذ الداعية إلى مكان صغير يشاهد كل مسيرة حياته وكأنه يصنع رحيله لوحده إلى المشهد الأخير. كيف حتكون ردات فعل الشيخ؟ هذا ما سوف نشاهده في لقطة المشهد الأخير.
الدعاة مع الشيوخ لله تحيا في شموخ، طوعا وللمولى رضو، للخير 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 تمضي.
كان الشيخ عمر عبد الكافي رحمه الله قد حدد وظيفته في هذه الحياة، وهي الدعوة إلى الله، فطاف بقاع الأرض ليعرف الناس بخالقهم. كان رحمه الله يحمل أسلوبا في دعوته تفتح له القلوب، لأنه كان بطعم الرحمة وحب الهداية للناس. لقد شاب في طريق دعوته، ولعل آلاف المحاضرات والندوات التي قدمها لكل العالم شاهدة على أثره المبارك. في خدمة أمة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. كان رحمه الله أكثر الدعاة تذكيرا للناس بأمر الآخرة، ومن يتذكر الآخرة يكون أكثر الناس سعادة وإنجازا ومبادرة. وها هي الحياة تقف أمام من كان يذكر الناس بهذا الموقف. اللهم هذا عبدك عمر بين يديك، اللهم أكرم مثواه وأقبل إليه وأنت راض عنه يا رحمن.
حياكم دكتور عمر، اهلا وسهلا ومرحبا.
هذا الموقف سوف يمر بالجميع، ماذا تقول لله بعد هذا الموقف؟
احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يعني اقول يا ربي انت انت وانا انا، انا العبد المقصر الذي قصرت في امر دعوتك، وكان من الواجب ان اجتهد اكثر واكثر وان اخلص اكثر واكثر، لكنك الرحمن الرحيم العفو الغفور الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويتجاوز عن المقصرين من أمثالي.
راضي عن مسيرتك دكتور عمر؟
يعني أحمد الله رب العالمين أن الله سبحانه وتعالى إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. فالحمد لله رب العالمين، يعني أزعم أنني أو يعني أعتبر نفسي حجرا في بناء الدعوة الإسلامية أو ذرة رمل أعانت بعض الناس على سلوك طريق الهداية، فالحمد لله رب العالمين.
بعد هذا الموقف ماذا تقول لأسرتك في البيت؟
والله أقول لهم يعني كل من عليها فان ولا يبقى إلا وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وكل يعني كل سوف يخدم ويخطو خطوات نحو الله سبحانه وتعالى، عسى الله أن يختم الجميع بالصالحات.
ماذا تقول لأصدقائك؟
أقول لهم يعني طريق الهداية ما أحلاه وما أجمله وما أعظمه، فسيروا في طريق الله، وإن كنت قد تركت فيكم أثرا طيبا فلتتمسكوا به.
مخالفيك وأعدائك ماذا تقول لهم؟
أقول يعني الله سبحانه وتعالى هو العفو، وأنتم ربما رأيتم في أشياء كنتم من الشانئين علي فيها، فإن كان ما قلتم عني صدقا فليغفر الله لي، وإن كان غير ذلك فليغفر الله لكم.
جزاك الله خير، شكرا
لك. الله يبارك
فيك، الله يكرمك.
تلك السواعد باللي
حقيقة من الآلام الموجودة في الأمة اختزال معنى النصر في صور معينة، وهذه الصور أصبحت صور شاخصة في أذهان كثير من الأمة، وهذا من خلال قراءة التاريخ أو من خلال إبراز مواقف معينة وتمجيد هذه المواقف خاصة عند الشباب. فالنصر مرتبط بمعركة، النصر مرتبط بجيوش جرارة، النصر مرتبط مثلا بهذه المعاني. فاليوم كثير من الشباب يعاني من هذا الأمر، فنحتاج تفكيك معنى النصر في أذهانهم وفي عقولهم، أن نفهم جميعا أن النصر ابتداء أن تنظر لاسم الله الولي النصير في داخلك في نفسك في شخصك. انظر إلى المواقف اللي الله عز وجل تولاك فيها، انظر إلى المواقف اللي نصرك الله عز وجل فيها، ثم هذه وحدات. لذلك أنا أقول مثلا إخواننا المرابطين في فلسطين، كل واحد فيهم يمثل قصة نصر لوحده، كل شخص يحمل سكينته أو في يده الحجار أو بدعائه المرأة التي تقف وتحاول ويغير المعادلة العجيبة، أن الناس بعد أن يعني دخل بني صهيون المسجد بوقت وجيز جدا يفتح المسجد من جديد. من خلال ماذا؟ من خلال أفراد انتصروا كأفراد وليس كأمة مكتملة كاملة، كل واحد فيهم كان يحقق قصة نصر. فلذلك نحتاج أن نبرز هذا الجانب كثيرا لشبابنا وللأمة، أنت الذي تنتصر وإياك أن يأتي الإسلام من قبلك. ف فالبوابة مفتوحة لك، إما أن تخذل الأمة وإما أن تنصر الأمة بأفعال صغيرة بأفعال بسيطة. ولذلك قانون حقيقة من قوانين النصر أن نبدأ بالممكنات وليس بالإمكانيات. التصور الدائم موجود عندنا قضية الإمكانيات، الإمكانيات لازم تكون في إمكانية، لازم لا لا في ممكنات، ابدأ بالممكنات التي عندك إلى أن تتشكل بعد ذلك مسألة الإمكانيات. كذلك أنا أقول حقيقة لإخواننا وأخواتنا في مشارق أرض ومغاربها أنكم أصبحتم من أهل الاختصاص. بمعنى ماذا؟ الناس الذين يبتلون الآن، إخواننا في الشام، أخواتنا في الشام، إخواننا في فلسطين، في العراق، في كل مكان، أنتم من أهل الاختصاص. الله اختصكم، اختاركم أن تكونوا في بوابة الأمة، وهذا انتصار. يعني هذا انتصار لك أنت كفرد، أنت كشخص، اختارك الله سبحانه وتعالى. مراتب الفتح ومراتب النصر ثلاثة مراتب. أول نقطة أن يفتح الله عز وجل لك، ثم أن يفتح الله عليك، ثم أن يفتح الله بك. أنتم وصلتم للمرتبة الثالثة، والمرتبة الثالثة هذه مراتب أنا أسميها مرتبة المكانة. هذول من أصحاب المكانة، أن يختصك الله عز وجل أن تنافح وتدافع عن أمة بأسرها بكاملها، فيها ما فيها من الإشكاليات، فيها ما فيها من الضعف، لكن واحد ينبري لهذه الأمة ويتحرك، إذن أنت انتصرت بذاتك. فاشعر بالنصر واشعر بالفخر واعلم يقينا أنك تحمي هذه الأمة وأنك من أهل الاختصاص وأن الله اختصك بهذا الأمر. تلك السواعد
باللي خاف. كثير من الآباء والأمهات يرون أن مرحلة المراهقة مرحلة شبح، كيف نتعامل معها؟ وبعض البيوت أحيانا تمر المراهقة وما شعروا فيها، وبعض البيوت يضخمونها ويشعرون فيها، فهل هي شبح أو يعطينا شيء من الممارسات هذه؟
والله شوف، المراهقة، أزمة المراهقة هي فقط في أزمة فهم المصطلح. لأن المراهق من هو المراهق في أي مجتمع؟ المراهق أغلب المراهقين موجودين في حلقات تحفيظ القرآن وفي المساجد يمارسوا الرياضة، والنسبة الكبرى جالسة في البيت تدرس وتحل واجبات، هذا المراهقين.
طيب وش القضية؟ ليش شبح؟
القضية معي وهي عندي 100 مراهق، 100 مراهق من مليون، أين هم؟ 4 في مجمع تجاري يعاكسوا البنات، و4 يقوم بعملية تفحيط، و5 هنا، والعين تشوف هؤلاء يقول هذو المراهقين. هذه قضية خطأ في التفكير اسمه التعميم السلبي. يا أخي ما شفتوا المراهقين؟ كل المواهب طلعت وبرزت في سن المراهقة. وإذا رأيتم شخصا موهوبا في كل التخصصات فاعلموا أن موهبته بدأت في المراهقة. أعظم سن وأعظم مرحلة في حياة الإنسان هي المراهقة، بناء الاتجاهات، بناءات غير عادية. فهذا المراهق الذي يعاكس البنات ولا كذا كذا، هذا هو الغريب. أما الأصل الذي لا نلتفت له هو أن المراهقين موجودين في المساجد يحفظون القرآن ويصلون ويدرسون ويهتمون بالرياضة وغير ذلك، هذا المراهق. المراهقة أجمل مرحلة.
عندي استنطاق السيرة يا دكتور، فترة المراهقة لم تذكر في السيرة إلا بطولات.
نعم، أبطال في سن المراهقة. الموضوع الثاني أن البعض الآن يريد يقولنا إيه من كثرة ما الناس يقول المراهقة لازم نلغي، إحنا ما عندنا مراهقة. كيف ما عندنا مراهقة؟ المراهقة هي مرحلة عمرية تبدأ مع البلوغ وتنتهي في النضج.
تعريف
النضج، راهقة في اللغة العربية يعني قارب النضج، راهقة اصطلاحا قارب النضج. قارب النضج شنو؟ ليس في الغدد الجنسية. أقول الإخوان الذين ينفون مصطلح المراهقة لا تقولوا ما عندنا مراهقة، اللي قال هذه الكلمة سقط بدون وعين في نظرية التحرير النفسي التي ترى الإنسان لا تحركه إلا الغرائز الجنسية. يا أخي الإنسان لم ينضج بعد، هو نضج، هرمونات جنسية نضجت عنده، بس لم ينضج وجدانيا ولا عقليا ولا انفعاليا ولا حتى جسديا، لم ينضج، ما زال يطول وما زال الشعر ما ظهر وكذا. لو عرفنا التعامل معه باعتبار هذه أفضل سن، نبني الاتجاهات ونكسب العادات الإيجابية وغير ذلك واستمتعنا بها، أجمل عمر نستمتع به ونرى إنجازات الأبناء هو سن المراهقة. هذا هو الذي يحتاج.
يعني ممكن نسعد مع أبنائنا في سن المراهقة؟
جميل جدا، من أجمل أنواع السعادة في الأبناء سن المراهقة. الطفل نستمتع به هو طفل، لكن المراهقة تتجاوز المتعة إلى السعادة. المتعة هو جزء واحد من السعادة. تطلع مع المراهق وترافق المراهق وتحاور المراهق، والمراهق يحمل جوازات ويقدمها، يا أخي وتشوف الإنجازات المراهق والشخصية بدأت تتزن أجمل أعمار الإنسان.
يمكن بداية مشروع الصداقة في
هذا قمة الروح. الإمام رضي الله عنه عنده قولة من أروع ما قيل كمراحل التربية، يقول لاعبوهم سبعا أدبوهم سبعا. شوف احنا وصلنا الحين 13 سنة، دخل في 14 سنة، ثم صاحبوهم سبعا. وعادة المراهقة تدور في هذا السن بين 13 و14 سنة. يقولك صاحبوهم صاحبوهم، حتى في التراث العربي اللي في العرف المجتمعي يقولك ابنك لما يكبر خاويه، خاويه معنى صادقه صادقه كذا. لما تصادق المراهق وتتعامل معه بأنه إنسان رائع جدا. لكن من يرى المراهقة هو انحراف، هذا انهزم قبل أن يبدأ التربية. المراهقة ليست انحراف.
علقنا على شماعة المراهقة كل الأخطاء.
تلك السواعد.
مرة كنت عند طبيب الأسنان وانتظرت دوري، فإذا على الطاولة مجلة لا علاقة لها بالدين إطلاقا، مجلة تصدرها وزارة التموين. قرأت مقالة فيها أعجبتني، عنوان المقالة التدخل الإيجابي في السوق. يعني وزير التموين بدل أن يرسل موظفيه بكتب التقارير والضبوط وإغلاق المحلات، ينشئ مؤسسة استهلاكية يبيع فيها أفضل بضاعة بأرخص سعر بأطيب معاملة، وبهذا يجلب إلى هذه المؤسسة كل الزبائن. هؤلاء التجار الفاسدون إن لم يقلدوه تقف مبيعاته. تعلمت أن هذه المقالة لها علاقة بالدعوة. فالتدخل الإيجابي في السوق، لا تهاجم إنسان ولا طبقة ولا طائفة، عرض الإسلام عرض منطقي مع أدلة صحيحة بأسلوب لطيف فقط. فأنا أذكر أنه بحياتي الدعوية كلها مو داخل البرنامج يهاجم شخص ولا فئة ولا جهة. رأيت أن هذه المقالة التدخل الإيجابي بالسوق منهج في الدعوة. قدم الإسلام بشكل واضح، أعطي الأدلة الكافية، الأدلة العقلية والنصية، وطبقه أنت في حياتك. ولأنه الداعية أنت ممكن تنتفع من طبيب ما يهمك سلوكه، بدك علمه معه بورد بالجهاز الهضمي، ممكن تنتفع بمهندس، تنتفع بأي عالم، عالم جيولوجيا يشوف التربة. إلا أن عالم الدين لا يمكن أن تنتفع منه إلا إذا رأيت تطابقا تاما بين أقواله وأفعاله. مرة زرت الإمام الشعراوي في مصر، ومرتين زرته. في المرة الثانية رحمه الله سألته نصيحة للدعاة، وكنت أظن أنه سيتكلم كلاما طويلا، فإذا بها كلمة واحدة، قال لي ليحذر الداعية أن يراه المدعو على خلاف ما يدعوه، وانتهى الأمر.
تلك السواعد.
المعنى الذي أريد أن أتكلم عنه وتعينون عليه، وهو الأصل الأصيل في قبول الأعمال والنجاة، هو معنى التجرد، معنى الإخلاص، معنى الذي نجدد يعني نوايانا فيه دائما. ابن عطاء الله السكندري تعرفونه، يعني القرن الثامن من الجيل الموسوعي، في حكمه لما قرأتها وجدت أنه يكرر الإخلاص في مواطن متعددة ويكمل بعضها بعضا. يقول: الأعمال صور قائمة وأرواحها وجود سر الإخلاص فيها. الثاني أخطر جدا ما رأيتها إلا عنده، يقول: ربما دخل الرياء عليك من حيث لا ينظر الخلق إليك. قلت الله أكبر. العادة الرياء يكون بين البشر من الرؤية والمرآة، أما من حيث لا ينظر الخلق إليك يا شيخنا كيف؟ أنا أظن أن العبد أو الذي يريد أن يقوم بإنجاز وهو أثناء قيامه بإنجاز لا ينظر عليه أحد، هو يفكر في كلام الناس ويقدم البشر والرؤى والسمعة أكثر من التجرد، حتى في بين بين نفسه. بينما الواحد بين بين نفسه يقول: يا رب ساعدني أن أخلص، اللهم أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. كلمة عظيمة. الرابعة: كما لا يحب العمل المشترك لا يحب القلب المشترك. العمل المشترك لا يقبله، والقلب المشترك لا يقبل عليه. أما الأخيرة استشرافك أن يعلم الخلق بخصوصيتك دليل على عدم صدقك في عبوديتك. تكمل بيك، تكمل مع الخلوة. فهذه المعاني جدا عظيمة. أضرب بس فقط مثلين بأستاذين، محمد الخضر حسين شيخ الأزهر، يذكر عنه الدكتور البوطي في كتابه من الفكر والقلب، يقول كان إذا تغيب أو تأخر عن حصته في الأزهر 5 دقائق تقريبا يسجل نفسه وغائب، حتى لأن المعاش في شبهة، كم أخذ كم أترك. هذا نموذج على الناس المتجردة، صلى الله أن يوفقنا وإياكم إليه.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
إذا نظرت في تأديب الله تعالى للمؤمنين تجد أنه يأمرهم بالعفو.
ويا ربي خلصني من النار إنها لبئس مقر للغواة ومرجع.
فمن استغنى بالله كفاه وأيده ونصره وآواه.
وقال الصديق إذا وعظت فأوجز، فإن كثير الكلام ينسي بعضه بعضا.
أنا بالنسبة لي انقلب عندي حتى المفاهيم. أنا كنت أعتقد الحب هو الأول، طلع الإنصات قبل الحب.
كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا.
سواء من الأبناء نعم
أمهم.
والله ربنا يبارك فيه.
تحبها شيء؟
نعم
تحبها؟
لا إله إلا الله، ما يعني ما أحبها طبعا.
لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل.
لمشاهدة أروع اللقطات الحصرية تابعونا على قناة سواعد الإخاء في اليوتيوب.
تلك السواعد باللقاء يحلو بها وعد اللقاء، وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب. وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب،
نرقى بأحلام.